أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وعن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سب رجل رجلا وقد سب رجل رجلا عنده، فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك، كلما يشتمك هذا قال له: بل أنت، وأنت أحق به. وإذا قال له: عليك السلام، قال: لا، بل لك، أنت أحق به. وعن عبد الله بن سلمة قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: لما هدانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا لهم كما يقولون لكم. قال: فلقد رأيتنا نعلمه إماء أهل المدينة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكمل لما ذكرناه في الحديث السابق، وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب المسلم أخاه المسلم، ويخبر محذرا من ذلك بأن الذي يسب إنسانا إما يستحق هذا الذي يقوله، وإما يرجع عليه ما قاله، سواء سبه فشتمه ودعا عليه باللعن، أو قبحه، أو سبه وقال: أنت فاسق، أنت ظالم، أنت كذا. فإذا كان هذا يستحق فكان كذلك، وإلا رجع هذه الكلمة على صاحبها. وكون يقول صلى الله عليه وسلم أنها ترجع على صاحبها، هنا أمر خطير جدا. لما يقول إنسان لآخر: يا فاسق، يا فاسق، فلان هذا فاسق، يا إما فلان هذا يكون فاسقا فيكون هذا صدق فيما يقول، يا إما فلان هذا ليس فاسقا فيكون هذا كذابا، فترجع الكلمة عليه، فكأنه إذا حوسب يوم القيامة عند الله حوسب على أنه فاسق بشهادته على نفسه. إذا هذا كأنه يشتم الآخر: يا فاسق، هذا لا يستحق، إذا هذا القائل كذاب، رجعت الكلمة عليه. إذا جاء يوم القيامة جاء فاسقا عند الله عز وجل، إلا أن يتوب ويستسمح أخاه. لذلك أمر الشتم والتفوه بالكلام غير الطيب أمر خطير جدا. لما المؤمن يعلم قول الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. الله عز وجل معد عليك من يراقبك، الله الرقيب سبحانه وتبارك وتعالى، وجعل ملائكة يراقبونك أعدهم الله، عتيد، معد، حاضر، أحضره الله عز وجل معك عن اليمين وعن الشمال، قعيد، أعدل لك يمين وشمال، هذا يكتب حسناتك وذاك يكتب سيئاتك. فمن سيئات الإنسان أن يقول لإنسان: يا فاسق، يا فاسق، يا كافر. فإذا كان هذا كافرا كان صحيحا ما قاله، وإن لم يكن رجعت عليه هذه الكلمة. يبقى هنا ما يجيش الإنسان المسلم يقول لأخيه المسلم: يا كافر، يا كافر، فلان هذا كافر، ويكفره من غير ما يستحق ذلك. قد تكون غضبت عليه فتقول له هذه الكلمة، فخذ بالك أنك إذا قلت كلمة إما يستحقها إما ترجع عليه. إذا جئت يوم القيامة يحاسبك الله عز وجل على ما قلته من قول وقد أعاده ورجعه عليه، فاخرج منه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلا رجلا بالفسق، الفسق الخروج من الطاعة المعصية، أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إما هذا يستحق الذي قيل له، وإما يرجع على صاحبه أنه هو الذي يستحق كلمة كافر، وهو الذي يستحق كلمة فاسق، إن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن صاحبه كذلك. الحساب صعب عند الله عز وجل، الحساب حساب عسير وحساب صعب على ما يتفوه به الإنسان. وإذا كان الجزاء الجنة أو النار، فالمؤمن يحذر من أن تزل قدمه فيستحق أن يكون في النار. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث أن رجلا بفلتة لسانه استحق النار والعياذ بالله. رجلان أحدهما يعصي والآخر مطيع، ولكن كأن هذا المطيع غرته طاعته، اغتر بالطاعة. والمؤمن لا يغتر أبدا بالعبادة، لأنك لا تدري هل هي عبادة مقبولة ولا ليست مقبولة. إذا كنت أنت متعبدا والآخر عاصي، لعل هذا العاصي يتوب الله عز وجل عليه يوم من الأيام. أما أن تغتر بالطاعة وتتطاول على خلق الله عز وجل، حتى إن الإنسان قد يعبر بشيء ويتوهم أنه يعبر عن الله، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فرجلان أحدهما بيعصي والآخر مطيع. المطيع يقول لهذا العاصي كف عن معصيتك، كف عن معصيتك، والعاصي يفعل المعصية. المطيع يقول لهذا العاصي لما تغيظ عليه: والله لا يغفر الله لك. هنا هل من حقك تقول هذا الشيء؟ إنك تحلف لإنسان والله ربنا مش هيغفر لك؟ وجعلك الله عز وجل مراقبا لهذا الإنسان، جعلك عليه رقيبة، أو جعلك الله عز وجل قد أعلمك بعلم الغيب حتى تقول على إنسان ذلك إن الله لا يغفر لك؟ إيش عرفك؟ لعل الله عز وجل يتوب عليه ولا يغفر لك أنت. فهذا لما قال هذه الكلمة أغضب ربه سبحانه، كأن هذه المعصية يعصي الإنسان ربه يغضب الله من المعصية، ولكن اشتد غضبه سبحانه أشد على من يتكلم عن الله عز وجل ويعبر عن الله أن ربنا يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، وما اكتفاش بذلك وحلف أيضا، يحلف كأنه كأن عنده علم الغيب فهو يرى ما يفعله الله عز وجل بهذا، فقال: والله لا يغفر الله لك. فغضب الله عز وجل وقال سبحانه: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ من هذا؟ إيه أنت؟ أنك تحلف علي أنا؟ على الله عز وجل تحلف أنه مش هيغفر؟ طيب، يقول الله عز وجل: فقد غفرت له وأدخلتك النار. فقد غفرت له وأدخلتك النار. غفر للعاصي معصية ذنب قد يتوب العاصي منه، وقد يغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن أنت تتكلم عن الله وتعبر عن الله وتحلف على الله عز وجل يفعل كذا أو لا يفعل كذا، أنت تقول ذلك عن الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا لا يحل لأحد أن يقول إن الله لا يغفر لفلان، وقد قال الله سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان لا يتكلم عن الله عز وجل بغيب فيقول: الله لن يفعل كذا ولن يفعل كذا، لن يدخل فلان الجنة، إلا إذا كان مقطوعا له بالنار، إنسان كافر، مات كافرا، وعلمنا ذلك من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقينا بحاله قال كلمة الكفر وتوفي على ذلك وهو يتكلم بكلام الكفر، فعلى ذلك الإنسان الكافر الذي قطع بكفره يقول هذا في النار. أما الإنسان المسلم العاصي كيف تقول إنه في النار والله عز وجل قد يغفر له يوم من الأيام ويخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين ويدخله الجنة؟ كيف تحلف على إنسان أنه يكون في النار؟ تحلف على الله عز وجل. فهنا كذلك الكلمة التي تنطق بها تقول: يا فلان أنت فاسق يا فلان، إما يكون فعلا هو فاسق أو لا يكون كذلك. وهنا إذا لم يكن كذلك رجعت عليك هذه الكلمة وتيجي تتحاسب عليها يوم القيامة. قلت لفلان يا فاسق، ليه قلت له؟ هل كان فاسقا حقيقة ولا أنا غضبت فقلت هذا؟ طيب أنت الذي تستحق هذا بكلامك، أنت رجعت لك الكلمة، ادخل بها النار والعياذ بالله. فاحذر من كلامك، واحذر من أن الغضب يدفعك أن تقول على الله ما لم يقوله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر للنعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سب رجل رجلا، أو قال، يعني كأن الرواية بيحكي أن رجل سب رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن فيها تقديم وتأخير. الحديث السابق له حديث أبي ذر، حديث صحيح متفق عليه، وهذا الحديث في إسناده الأعمش وقد عنعن فيه، وأيضا فيه آخر اختلف في توثيقه وقال الحافظ عنه مقبول. الحديث هذا الآخر له حديث نعمان بن مقرن قال: وذكر أن رجلا سب رجلا آخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سب معنى شتم، يعني شتم وقبحه، فقال هذا المسبوب، يعني احترم المكان اللي هو قاعد فيه وانه امام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كعباد الرحمن الذين اذا هداهم الكفار اذا تكلم عليهم العصاة بشيء قالوا سلام، قالوا سلام، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالرجل قال كما يقول عباد الرحمن، قال عليك السلام، عليك السلام. يعني كان عليك مني السلام، مش هرد عليك بهذا الذي تقول، ولكن لا تأخذ مني إلا كلاما فيه مسالمة ومتاركة، خليك في حالك وأنا في حالي. هذا يسب ويشتم، مش محترم الجلسة اللي هو قاعد فيها، والآخر يقول عليك السلام عليك السلام احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه مش عايز يغلط زي ما هذا الغلاط بيغلط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا. يبقى الأمر أنت ترى شيئا وفي غيب آخر أنت لا ترى ما في الغيب، هذا بيشتمك وأنت ساكت ما بتردش عليه، الله عز وجل يبعث ملكا يرد على هذا يقول أنت أحق بذلك، أنت يقول لك يا فاسق لا أنت اللي فاسق أنت كذا، الملك يرد عليه فيقول كلما يشتمك هذا. قال له: بل أنت وأنت أحق به وأنت أحق به. شهادة الملك مقبولة عند الله عز وجل، شهادة هذا الإنسان السباب الشتام غير مقبولة عند الله عز وجل. فالملك يقول له ذلك، شهد عليه في الدنيا ويشهد عليه في الآخرة ويشهد عليه في الآخرة. الآخر الذي يقول عليك السلام، الملك يرد يقول لا ما يستاهلش هذا السلام، بل لك أنت هذا السلام، يعني من الله عز وجل، وأنت أحق به، أنت أحق بأن يسلمك الله عز وجل وأن يؤمنك الله وأن ينجيك من النار، أما هذا فهو أحق بما يقول ويستحق عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الإنسان صبر ينزل الملك يرد، إذا الإنسان رد على الآخر حضر الشياطين لهذا، ولذلك تجعل هذا يقول وهذا يقول. في قصة أبي بكر المعروفة أن رجلا شتمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، فما زال الرجل يقول وأبو بكر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لغاية ما بدأ أبو بكر يرد عليه وانتصف لنفسه وانتصر من هذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتحير أبو بكر إن هو بيشتمني وأنت قاعد، لما أنا رديت عليه أنت قمت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت جالس ساكت الله أنزل ملكا يرد عليه، ما قال كلمة إلا وقال له الملك أنت كذلك أنت كذلك وأنت أحق بها. فلما رددت عليه قام الملك، انصرف الملك وحضر الشيطان، يبقى شيطانه مولود وشيطانك أنت مولود، فلم أكن لأجلس في مجلس فيه شياطين، شيطانك مولود وشيطانه مولود، قمت من هذا المجلس. يبقى هنا كأن الإنسان حين يصبر على الأذى الله عز وجل يبعث ملكا يؤيده ويدعو له ويرد على ظالمه، وحين ينتصر وينتصف ويدوس أن ينتصر وينتصف. ولكن هل كل إنسان حيكون فيه عدالة إنه ينتصر على قدر ما قيل له يا ظالم أنت ظالم وسكت، ولا هيقول له يا ظالم يقول له لا أنت الظالم وأبوك وأمك وكذا وكذا؟ العادة في الإنسان يتهور، تحضر الشياطين تدفع له وتدفع له. وذكرنا في الحديث السابق أن المستبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، المستبان شيطان يعني دام مع الشيطان ودام مع الشيطان، فكأنهما تخلق بأخلاق الشياطين التي معهما، يتهاتران يتكلمان بالباطل ويتكاذبان. وفي النهاية حصيلة العركة اللي حصلت على مين؟ على الباجي الذي بدأ الذنب كله عليه. والآخر إذا كان انتصر بقدر الظلم بتاعه معلوش حاجة، إذا كان أكثر من الظلم هو أيضا عليه، ولكن اللي حيشيل أكثر الاسم هذا الذي بدأ. فاحذر أن تكون بادئا بشتم أو بسب أو بمشاجرة تكون أنت البادي فيها. حديث آخر لعبد الله بن سلمة قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه، ذكر الإمام أحمد ورجال إسناد ثقات وفيه شريك القاضي وهو صدوق ولكنه يخطئ، قال: قال عمار بن ياسر لما هدانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا لهم كما يقولون لكم. هذا الانتصار، المشركون كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويهجون المسلمين، يهجونهم بالأشعار، يقولوا أشعار يشتمون فيها في المسلمين، يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان إسناده ضعيفا ولكن ثبت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالرد على المشركين، وقال لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس ينافع عنك، أو روح القدس معك، جبريل معك، فقل فيهم. فكان، وهذا حديث صحيح، وفيه أن حسان بن ثابت كان يهدو المشركين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشعر الذي يقوله حسان يذهب إليه، الناس يذهبون، فكان أشد عليهم من ضرب السيوف ومن ضرب الرماح. فقال هنا في الحديث لعمار: اهدوهم زي ما بيهدوكم، قولوا فيهم شعرا فاهدوهم. قال: فلقد رأيتنا نعلمه إماء أهل المدينة نعلمه إيماء أهل المدينة، يعني الأشعار التي يقولونها في هداء المشركين يحفظونها للإيماء إيماء أهل المدينة، تحفظها الأمة وتقول هذا الشعر، فلعل هذه الأمة تقول هذا الشعر والآخر يسمع التالي ينتشر ويذهب إلى هؤلاء المشركين فيكفون، وكان فعلا ده يكتفهم عن كسرة الهداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيلاقوا ردا شديدا من المسلمين، والرد فيه تقبيح وتسفيه لهم فيما يقولون، يجعلهم ضحكة أمام الناس يضحكون عليهم فيما يقولون وما يصنعون من عبادتهم الباطلة. حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه البخاري أيضا ورواه الترمذي بلفظ الإمام أحمد. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن سب الأموات، وقال: اذكروا محاسن موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا عليه. أفضوا إلى ربهم، ذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، خلاص انتهى أمر الأموات، ما لكش فايدة في ذكر الأموات وفي تقبيح الأموات وفي شتم الأموات. هذا الميت إذا كان مسلما اذكروا محاسن موتاكم، ذكر محاسن الأموات لعله يجعل الأحياء يقتدون في هذه الأشياء الحسنة، فلان هذا كان كريما، يقوم الإنسان يتعلم والله أنا أكون كريم مثل هذا الإنسان، راح إلى ربه فيحاسبه على كرمه وعطيه جنته. لما تذكر مساوي الأموات، ليه تذكر هذه المساوئ؟ ما فيش فايدة فيها إلا أن تكون عبرة للناس، أن تكون عبرة للناس، كأن يكون إنسان كفر بالله فجت صاعقة، صاعقة هذا الإنسان، فتقول احذر، تكون مثل فلان اللي حدث كذا، يبقى على وجه العبرة. لكن على وجه التحدث والكلام بذكر مساوئ الأموات حتى وإن كانوا كفارة فلعلك تؤذي أحياء من المسلمين بذلك، فلذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وده لي قصة في أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، بعض أهل المدينة تكلم مع العباس بكلام غير لائق، وبعدين ذكروا عبد المطلب أبا العباس رضي الله عنه، فأساءوا في القول له. عبد المطلب إذا كان شيخ قريش، وهو اللي أبرها لما جاء يريد هدم الكعبة، وجده أنه أفضل الناس للتفاوض معه رضي الله عنه، فذهب إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وطلب منه الإبل بتاعته، فتعجب أبرها: أنت جاي تطلب مني الإبل بدل تتكلم عن الكعبة تتكلم عن الإبل بتاعتك، يعني كأنه احترم وكبره قوي. لما لقى ما جابش سبت الكعبة وكلمه: هات الميت جمل اللي اتخذتهم مني، فإذا به يصرف في نظره، فإذا به يتكلم بالمقالة الجميلة اللي دامت له هذه المقالة، لما يقول: الإبل لي، أتكلم عن إبلي، أما البيت فله رب يحميه، يعني منتهى الثقة في الله عز وجل، مش هتقدر على البيت، بيت إيه اللي انت جاي تعمله، له رب يحميه. وأخذ القرشيين وأهل مكة وخرجوا انتظارا الانتقام الله، حينزل الانتقام من الله، ثقة في الله عز وجل، وجاء فعلا الانتقام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عبد المطلب مات في الفترة، في الفترة زمن الفترة اللي ما كانش فيها رسل، أمره إلى الله عز وجل، وأهل الفترة لهم امتحان يوم القيامة، الله أعلم بحالهم، من يكون منهم في الجنة ومن يكون منهم في النار. لكن لما تيجي أنت يا رجل يا مسلم وتكلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: عبد المطلب كان وكذا، فتؤذي العباس بذلك، ليه تؤذي بهذا الشيء؟ فلما تطاول الرجل على العباس وذكر أباه عبد المطلب بكلام سيء، فإذا بالعباس يلطمه، راح العباس ضربه، فقام قومه وذهبوا غاضبون يقولون: والله لنقتصن منه، هنروح نضرب العباس زي ما ضرب صاحبنا هذا. بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، أيكم أكرم على الله؟ أيكم أكرم؟ أي الناس أكرم على الله؟ قالوا: أنت يا رسول الله. قال: العباس مني وأنا منه. عايز تضرب العباس؟ العباس مني، كأنك ضربتني أنا. ثم قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فرضنا أن الميت مات كان كافرا، لكن ابنه مسلم، إيه الفايدة لما يجي يقعد المسلم تقول له: أبوك كان كافر وأبوك كان كذب، تؤذيه تحرق دمه وهو قاعد ويقوم، إيه اللي استفدته من ذلك؟ خلاص الكافر راح إلى الله، ولكن ابن هذا الإنسان مسلم. هذا بخلاف أن يكون الكافر وأولاده كفارا وكان فيهم مصائب يفعلونها في المسلمين، فيجوز ذكر هذا للإساءة لهذا الكافر والإساءة لأولاده أيضا وللكفار أمثالهم. لكن إذا كان ابنه مسلما فلا تتكلم عن هذا الكافر خاصة، أفضل إلى ما قدم إليه، فالله عز وجل يحاسبه على ما ذهب إليه ولا تؤذوا الأحياء بذلك. يبقى إذا كان الميت من المسلمين فاذكروا محاسن موتاكم، إذا كان هذا الميت من الكفار وأبناؤه من المسلمين فلا تؤذوا المسلمين بذكر الكفار، إذا كان هذا من الكفار وأبناؤه من الكفار وفيه عبرة في ذكر ذلك فيجوز ذكر ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.